الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا يا رب أعنا على صيام رمضان وقيام رمضان واجعلنا على مائدة رمضان من المقبولين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا على مائدة رمضان، ومع الوقفة الثالثة من هذه السلسلة المعنونة بوقفات إيمانية مع السيرة النبوية. هذه هي الوقفة الثالثة وهي بعنوان الجهر بالدعوة إلى الله عز وجل. علمنا أن النبي صلى الله عليه وآله بدأ الدعوة سرا على مدار ما يقرب من 3 سنين. بعد هذه المرحلة نزل قول الله تعالى على قلب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لما نزلت الآية ائتمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بأمر الله تعالى فيها: فاصدع بما تؤمر. انتقلت الدعوة إلى مرحلة جديدة هي مرحلة الجهر. بعد أن كانت سرا، فهنا صعد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى جبل الصفا ونادى بأعلى صوته: يا بني عبد هاشم، ينادي على أولاد عبد مناف: يا بني عبد المطلب، يا بني نوفل. ودعا النبي القبائل، فما من أحد يسمع صوت النبي على الصفا إلا ولبى، يريد أن يعرف الخبر، ومن لم يتمكن من الحضور أرسل من ينوب عنه ليعلم ماذا يريد محمد فوق الصفا. واجتمعت بطون مكة إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهنا يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ أسلوب طيب في الدعوة إلى الله تعالى، إنه يستثير في القلوب عظمة الداعية من خلال الصدق والأمانة. هم لقبوا النبي بالصادق الأمين، والصادق لا يكذب، فقال لهم: لو أخبرتكم وأنتم تعلمون من أنا، لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ لو أعلمتكم أن جيشا سيغير عليكم للحرب والقتال أكنتم مصدقية؟ أجابوا قائلين ما جربنا عليك كذبا قط، فأنت الصادق الأمين. الله أكبر، ملمح إيماني فيه أن الخلق الكريم يؤثر في الدعوة إلى الله، يؤثر في الدعوة إلى الله. ينبغي على الداعية أن يكون صاحب خلق كريم، لأن رصيده من الخلق يثمر في توصيل الدعوة. أما إن كان الداعية يقول ما لا يعمل، فاعلم جيدا أن كلامه لن يصل، لأنه ما خرج من اللسان لا يتجاوز الأذان، وما خرج من القلب وصل إلى القلب. ولا بد لطالب العلم والداعية والعالم أن يكون على خلق كريم، الصدق في القول والعمل. لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، فأنت الصادق الأمين، أي ما عهدنا عليك الكذب أبدا. قال يا قوم إذن فأنا رسول الله إليكم جميعا. الله أكبر. فقام له عمه أبو طالب، عفوا أبي لهب، قام له عمه أبو لهب وقال تبا لك يا محمد سائر اليوم. ألهذا جمعتنا؟ وكلمة تب بمعنى الموت والهلاك، يدعو على النبي وهو عمه، تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ بمجرد أن سب النبي ودعا على النبي ينزل القرآن الكريم مدافعا عن رسول الله. الله تعالى قال إن كفيناك المستهزئين، ينزل جبريل عليه السلام بسورة تقرأ إلى يوم القيامة، إنها سورة المسد، فيها الدفاع عن النبي محمد، فيها بيان لمنزلة النبي محمد. يقول الله تعالى فيها تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تبت يد أبي لهب وتب، أي الموت والهلاك لك أنت يا من تسب النبي. وحكم عليه الله تعالى بأنه سيعيش كافرا ويموت كافرا ويخلد في النار. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. زوجة أبي لهب كانت تمشي بالنميمة، وكانت تضع العقبات أمام الدعوة إلى الله، وكانت تسب النبي عند النساء وعلى الملأ، فيأتي القرآن أيضا ليدافع عن النبي. وامرأته حمالة الحطب، أي التي تسخر من النبي وتسب النبي، في جيدها أي في عنقها حبل من مسد، أي من نار والعياذ بالله. بعد ذلك نزل قول الله تعالى على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. بعد أن جهرت بالدعوة لأولاد عبد مناف اجهر مع المقربين من عشيرتك يا محمد، وأنذر عشيرتك الأقربين. وهنا جمع ملمح إيماني في الدعوة إلى الله، على الداعية أن يبدأ بنفسه أولا، ثم يبدأ بمن يعول بأقربائه، ثم بعد ذلك ينشر الدعوة، تدرج في الدعوة إلى الله. مش تبقى أنت بتدعو كداعية وزوجتك ما بتصليش، أولادك ما بيصلوش، طب ما تبدأ بمن تعول. من مبادئ الدعوة السليمة أن تبدأ بنفسك أولا، وقد طبق النبي هذا المبدأ خير تطبيق. ما من أمر دعا النبي إليه إلا وبدأ بنفسه أولا، يبدأ بنفسه. جاء النبي بمبدأ المساواة بين السادة والعبيد، فبدأ النبي في تطبيق هذا المبدأ بنفسه. كيف ذلك؟ أرسل إلى زينب بنت جحش، وهي ابنة عمة رسول الله، عربية قرشية حرة من آل بيت النبي، أرسل إليها ليزوجها من من؟ من زيد ابن حارثة مولى رسول الله وخادم النبي، كان عبدا رقيقا. العبد الرقيق يتزوج العربية القرشية الحرة ومن آل بيت النبي. لما أرسل لها النبي ترددت وقالت أنا الحرة القرشية أتزوج من خادم النبي، ترددت، فنزلت الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وصلت الآية إلى سمع زينب فبكت وقالت: أنزل الله في قرآنا سمعا وطاعة لله وسمعا وطاعة لرسول الله، وتزوجت العربية القرشية الحرة من آل بيت النبي بخادم النبي وبمولى النبي زيد بن حارثة. هكذا يكون الداعية، يبدأ بنفسه. وأنذر عشيرتك الأقربين، فدعا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بني قرابته، واجتمع معهم وقال لهم: إن الرائد لا يكذب أهله، لو كذبت الناس ما كذبتكم، ولو غررت الناس ما غررتكم. أيها الناس، إني رسول الله إليكم خاصة وللناس كافة، والله لتموتن كما تنمون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون. أيها الناس، إني رسول الله إليكم، بين يدي عذاب أليم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. يا فاطمة بنت محمد، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس، يا عماه، اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، يا عمة رسول الله، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. نعم إخوتاه، يبين النبي في هذه الكلمات الطيبات علاقة النبي بالخلق، ف فهي ليست علاقة أحساب ولا أنساب ولا قرابة، إنما هي علاقة عقيدة، علاقة إيمان. يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء. على مائدة القرآن يحكي لنا القرآن قصة نبي كريم، هو نبي الله نوح الذي دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، دعوة إلى الله تعالى وجهاد مرير. وبعدين اصنع الفلك، يصنع الفلك. طيب اديناك علامة لما يفور التنور، اركب انت ومن معك من المؤمنين وخذ من كل شيء زوجين، واضح؟ وهنكتب النجاة لمن آمن بك وأهلك. وبالفعل إخوتي اركب نوح المركب ومعه المؤمنين، وفجأة الطوفان بقى، السماء تنزل السيول والأمطار والغيظ، والأرض تتفجر بالأموات. وفجأة ينظر نوح فيرى من؟ ولده، فلذة كبده، ثمرة فؤاده، لم يركب معه في الفلك ولم يتبع عقيدته، كان من الكافرين. بقلب الأب ينادي الأب على الإبن، يا بني يركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. الولد قال إيه؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ورست الفلك على الجودي، ونوح أب رحيم ينادي ربه، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. الله أكبر، ليس من أهلك. نعم، علاقتك بالناس يا نبي الله ليست علاقة دم أو مصاهرة أو نسب، هي علاقة العقيدة. من اتبع عقيدتك فهو منك وهو من أهلك، ومن خالف منهجك ليس منك حتى وإن كان ولدك. فالعلاقة علاقة إيه؟ منهج، اتباع. بيّن النبي هذا، وانتقلت الدعوة إلى مرحلة جديدة، هي مرحلة الجهر بعد الإصرار. وبدأ النبي يدعو إلى ربه جهرا، وأوذي النبي من أجل الدعوة لدرجة أنه كان يتعرض للسخرية. كلما مر بأندية قريش يقولون هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء، هذا غلام عبد المطلب يكلم من السماء، سخرية. ابن أبي كبشة، من أبو كبشة هذا؟ إنه الحارث ابن عبد العزة، زوج حليمة السعدية مرضعة النبي، وكان يكنى بأبي كبشة، فكانوا ينسبون النبي لأبيه من الرضاعة سخرية به. هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء، هذا غلام عبد المطلب يكلم من السماء. والنبي صابر، يصبر، لأن طريق الدعوة إلى الله تعالى ليست مفروشة بالورود، ولكنها مملوءة بالعقبات والابتلاءات، تحتاج إلى همم الرجال، تكصبر. ويصبر النبي، أوذي أصحابه وأتباعه وهم في صبر غريب وعجيب. أمرهم النبي بالهجرة إلى بلاد الحبشة، وهي الهجرة الأولى. وخرج إلى الحبشة رؤوس العرب، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانت زوجته رقية بنت رسول الله وخرجت معه مهاجرة بنت رسول الله تهاجر من أجل الإسلام، تترك البلاد من أجل الدين فرارا بالدين. عثمان بن مضعون من أشراف العرب، مصعب بن عمير من أشراف العرب، عبد الله بن الزبير من أشراف، عفوا الزبير بن العوام من أشراف العرب، جعفر، وهاجروا إلى بلاد الحبشة لأن بها حاكم عادل لا يظلم الناس عنده، وكان من أهل الكتاب، وذهبوا إلى بلاده وعاشوا في كنف آمنين، أمنهم في بلاده وهم صانوا العهد وعاشوا بمكارم الأخلاق لأنهم دخلوا البلاد بعهد أمان يا أتباع النبي العدنان. ومن دخل بلدا بعهد أمان لابد أن يحفظها ويحفظ أهلها ولا يفسد فيها. يا مسلمون، يا أتباع النبي الأمين، من صفات المؤمنين والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، وعاشوا في كنف الملك العادل النجاشي في أمن وأمان، وهم صانوا العهود، عاشوا بمكارم الأخلاق، يعبدون ربهم ويفعلون الخير ويحفظون على البلاد التي يعيشون فيها وفي كنف حاكمها. وهذه من صفات المسلمين، من صفات المسلمين. ولكن لم تطل بهم الغربة، فهم كما تعلمون من أعيان العرب ومن أشراف العرب، والهجرة بالنسبة لهم شاقة، يريدون أن يعودوا إلى البلاد فعادوا. وظل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في نشر دعوته، وضجت قريش بدعوة النبي، وكان أبو طالب عم النبي بمثابة خط الدفاع الخارجي عن رسول الله. تأتي إليه العرب: يا أبا طالب، كف ابن أخيك، لقد سب آلهتنا، سب آلهتنا وسفه أحلامنا وعاب ديننا، فإما أن تكف وإما أن تخلي بيننا وبينه. من كثرة التردد على أبي طالب جاء يوما إلى النبي وقال: يا ابن أخي، يا ابن أخي، دع هؤلاء القوم وشأنهم، يا محمد لا تحملني ما لا أطيق. فماذا قال له النبي؟ قال: يا عماه، يا عماه، والله لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدا حتى يظهره الله أو أهلك دونه يا عماه. فهنا قال أبو طالب: يا ابن أخي، افعل ما شئت فلن أسلمك أبدا. وظل يدافع عن النبي ويحفظ النبي رغم أنه مات على الكفر. ويوم أن نام أبو طالب على فراش الموت وقف بجواره النبي الأمين وقال: يا عماه، قلها، قل لا إله إلا الله كلمة أضمن لك بها الجنة، قلها يا عماه. أبو جهل كان في نفس المجلس فدنا من أبي طالب وقال: دين الآباء والأجداد. فمات وهو يقول هو على دين الآباء والأجداد، ولم يتكلم بكلمة التوحيد. وحزن النبي، فنزل القرآن يقول: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ونزل القرآن يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومات على الكفر رغم أنه وقف بجوار الدعوة بجوار الإسلام ودافع عن نبي العدنان، فبوقفته هذه شفع فيه النبي فخفف عنه العذاب. قال: أهون الناس عذابا يوم القيامة رجل في ضحضاح من النار. ضحضاح أي يصل العذاب إلى كعبه، يقف على جمرات من النار، يغلي منهما دماغه وهو مخلد فيها لأنه مات كافرا، ولكن لأنه خدم الإسلام ودافع عن الإسلام خفف عنه فقط، ولكنه مخلد فيها أبد الآبدي. وتصاعدت العقبات والصد عن سبيل الله إلى أن اتفق العرب من قريش على المقاطعة، مقاطعة النبي محمد، مقاطعة بني هاشم، وعقدوا ما يسمى بصحيفة المقاطعة، وهذه هي الوقفة الرابعة. إن كان في العمر بقية نقف أمام الصحيفة، صحيفة المقاطعة التي عقدها صناديد الكفر ضد النبي وضد دعوة النبي كأسلوب من أساليب الصد عن سبيل الله تعالى. هذا إن شاء الله في الغد إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.